بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الصفوة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
الموقظة في مصطلح الحديث،
والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ
عبد العزيز السعيد،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشرح الثاني.
لكان خبرها قولا مثل هذا الآن عن نافع أن ابن عمر قال، فمثل هذا يحمل على أو يعطى حكم عنه. وأما إذا كان خبرها فعلا مثل لو قال سالم، أن لو روى سالم قال سالم إن ابن عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، إن ابن عمر دخل عنه، ففي هذه الصورة يقال هذه منقطعة، لأن سالما لم يدرك الحادثة، لم يشاهد الحادثة، لم يشاهد هذه الحادثة ولم يدركها. فإذا كان الخبر فعلا وكان هذا الراوي لم يدرك هذه الحادثة أو القصة فيحمل على الانقطاع، فيحمل على الانقطاع. مثل ما إذا قال عروة أن عائشة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محمول على الانقطاع، لأن عروة التابعي لم يدرك هذه الحادثة جزما، فيحمل على الانقطاع، فتحمل على الانقطاع. نعم. يعني إذا أسقط الراوي المدلس ضعيفا، كان سيفه ضعيفا فأسقطه، إذا كان سيفه ضعيفا فأسقطه، فإن كان أسقطه عالم بضعفه، عالم بضعفه متيقن من ذلك، هذه فيه مفسدة من حيث الحكم على الحديث، وأيضا هذا من ثبت أنه صنع ذلك لا لسبب، فإنه يكون هذا من باب الجرح فيه، لأن فيه غشا للمسلمين. بقي أن يقال هناك أئمة دلسوا عن ضعاف، وهم من كبار الأئمة الثقات، سفيان الثوري الأعمش والشافعي وغيرهم دلسوا عن الثقات، فهل يقال إن هذا جرح فيهم؟ أئمة الحديث متفقون على قبول روايتهم وأن هذا ليس بجرح، أن التدليس نفسه ليس بجرح في الراوي، لكن صنيعهم هذا محمول، له محامل كثيرة، وأحسنها من أمثلها أن هذا الراوي حين أسقط ذلك الضعيف لم يثق لأنه ضعيف عنده، وإن كان ضعيفا عند غيره لكنه ليس ضعيفا عنده، فأسقطه لكونه ثقة عنده وإن كان ضعيفا عند غيره. إذن هذا الإسقاط لا لأجل أنه ضعيف ويعتقد ضعفه، وإنما أسقطه لأجل أنه عنده، أو أسقطه وهو ضعيف عنده أيضا، ولكن روى من أحاديثه ما ميزها وعلم أنها صحيحة. الحالة الأولى هو ثقة عند هذا المدلس، ضعيف عند غيره، وهذا محمل حسن. والمحمل الآخر أن يكون ضعيفا عنده، هو يعتقد أنه ضعيف، ولكن الأحاديث التي دلتها عنه هو يعتقد صحتها لأنه ميزها من أحاديثه، لأنه ميزها من أحاديثه. لأن الأئمة عادتهم جارية أنهم يميزون بين أحاديث الراوي وإن كان الراوي في نفسه ضعيفا. فسفيان بن عيينة مثلا إذا روى عن إبراهيم الهجري صار الحديث صحيحا، وإذا روى عن الهجري غير سفيان بن عيينة صار الحديث ضعيفا لضعف الهجري. وإنما صح الحديث سفيان عن الهجري لأن سفيان ذكر أنه ميز أحاديثه غير أحاديث الهجري. فهؤلاء الرواة المدلسون وهم من الثقات الأثبات إنما أسقطوا هؤلاء الضعفاء لظنهم إما أنهم لاعتقادهم أنهم ثقات وإن كانوا ضعفاء أو لأنهم خرجوا من أحاديثهم التي أسقطوهم فيها ما يعتقدون أنه صحيح، وصنعوا ذلك لئلا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم.
صنعوا ذلك حفاظا على السنة، لأنهم لو أبرزوا هذا الراوي الضعيف أو هذا الراوي الضعيف وغيرهم لا يعلم بحاله لضعف الحديث بسببه، فهم يسقطون هذا الراوي من باب المحافظة على السنة وإظهارها. ولهذا ذكر بعض العلماء أن هؤلاء الأئمة الثقات ما فعلوا هذا التدليس إلا نصحا للأمة، إلا نصحا للأمة من هذا الباب، من هذا الباب. وبعض العلماء يعني تجوز في الرواية أو إسقاط الضعفاء لأعذار يعني ليست مثل هذه الأعذار، وإن كانت في ذاتها يعني خطأ لكنها تزيل عن تهمة التلبيس. فمثلا ابن جريج كان يدلس عن سيف الأوزاعي، يثبت يدلس تدليس في تدليس التزوية، يثبت الراوي بين الأوزاعي وبين شيخه، وإذا سئل عن ذلك قال أمل الأوزاعي أن يروي عن الضعفاء. فهذه يعني تصرف من ابن جريج اجتهد فيه اجتهاد فيه، وإن كان لا يوافق عليه في الجملة، لكن هذا يدق عن قضية في الإيهام وغش المسلمين. نعم. يعني طلب العلو، الحديث الذي يكون بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أنفس، إذا أسقط منها شيخا واحدا صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنفس، ثلاثة أنفس. هذا يطلب العلو ظاهرا، وأما في الباطن فبينهما أربعة. نعم. أو إهانة بتكفير الشيوخ، هذا يأتي في تدليس الشيوخ، يأتي في تدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ معناه أن يذكر الراوي شيخه بألفاظ بأسماء وأوصاف وألقاب متعددة، وهذا مثل ما جاء عن الحارث بن أبي أسامة أنه كان يروي عن ابن أبي الدنيا، عن ابن أبي الدنيا، فتارة يقول حدثنا عبيد الله بن عبيد اللي هو ابن أبي الدنيا، وتارة يقول حدثنا أبو بكر الأموي وهو ابن أبي الدنيا، وتارة حدثنا أبو بكر القرشي وهو ابن أبي الدنيا، هذه كلها أسماء وألقاب وكلها من أبي الدنيا، وتارة يقول حدثنا أبو بكر بن سفيان لأن جد ابن أبي الدنيا سفيان، وتارة حدثنا عبيد الله بن سفيان، فهو يغير أو يذكر شيخه بأسماء وألقاب ونعوت مختلفة، لكن طبعا هذه الأسماء كلها موجودة في ابن أبي الدنيا. ذكر بعض أهل العلم أن الحارث إنما صنع ذلك لأن ابن أبي الدنيا أصغر منه وهو صغير السن ابن أبي الدنيا، فكأن الحارث بسبب سن ابن أبي الدنيا يعني سماه بأسماء مختلفة ولقبه بألقاب مختلفة حياء من الرواية عن الصغير، هكذا قيل، هكذا ذكر بعض العلماء، والله أعلم بذلك، والله أعلم بذلك. لكن قد يكون ابن أبي الدنيا مشهورا بهذه الألقاب كلها معروفا، كل ما أطلق عليه اسم منها كان معروفا له. وحمله على أنه يستعين شيخه هذا بعيد في حق العلماء, بعيد في حق العلماء. فهذا هو يسمى تدريس الشيوخ, تدريس الشيوخ. وتدريس الشيوخ أخذ بمراحل كثيرة من تدريس الإسناد, لأنه ليس في إسقاط وإنما في إيهام وتوعيد للأسانيد فقط. يعني لأن الراوي أحيانا يطلع مثلا من الأجل أبو بكر الأموي يبحث ما يدري من أبو بكر الأموي هذا, فربما ضعف الحديث لاعتقاد الجهالة في هذا الراوي وهو في نفس الوقت ليس ضعيفا ولا مجهولا بل هو معروف. فمن هذا الباب كره العلماء تدريس الشيوخ له وليس فيه إسقاط. نعم.
أو إيهاما بتكثير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به وأمثال ذلك.
وهذا ينسب إلى بلد, هذا يطلق عليه بعض العلماء تدريس البلدان, يطلق عليه بعض العلماء تدريس البلدان. نعم. أو تدريس البلدان باعتبار الوصف القائم بالرجل, باعتبار الوصف. إذا قال من حدثني النهرواني ينصرف إلى النهروان التي قامت عليها المعركة, ينصرف إليها, فهو وصف للشخص بما يعود إلى البلد. فهذا تارة يدخل في تدريس الشيوخ وتارة يدخل في تدريس البلدان. يدخل في تدريس الشيوخ الاعتبار من هذا لقب, وهذا قد غير جاء بلقب لا يعرف به, ويدخل في تدريس البلدان باعتبار انه وصفه او جعل به وصفا قائما عائدا الى بلد معينه فيتوهم السامع انه حدثه بتلك البلاد. نعم.
وامثال ذلك كما تقول حدثنا البخاري وتقصد به من يبصر الناس, او حدثنا أو حدثنا علي بما وراء النهر وتعني به نهرا, أو حدثنا بزبيب
وعلي. بلاد ما وراء النهر معروفة خلف العراق, هذه معروفة أن بلاد ما وراء النهر. فإذا مثلا وصلت مثلا في بلد من البلدان غير تلك البلاد, أو كان عندك حدثك شيخ مثلا في بلادك أو في بلد أخرى فيها نهر ولو كانت صغيرة, حدثك خلف النهر فحدثنا بما وراء النهر. فهذا الظاهر من العبارة والمشتهر عند العلماء بلاد ما وراء النهر معروفة, فينصرف الإطلاق أنك رحلت إلى بلاد ما وراء النهر وأنت لم ترحل أصلا, وأنت لم ترحل أصلا. وهذه الفائدة يقول قائل يعني ما الفائدة من هذا؟ إن هناك فائدة وهي أن هذا يعرف بها إذا قال حدثني في البلاد الفلانية والبلاد الفلانية وانصرفت إلى الأشهر, هذا يستفاد من في باب الرحلة في طلب الحديث, ويستفاد من في باب التدريس والعلعنة. لأن مثلا إذا قال حدثنا بما وراء النهر ثم وجدنا الشيخ بما وراء النهر عند مسلم عاصم, عند الإمام مسلم هنا أمكن اللقاء ولا في إشكال بصحة السماع, ما في إشكال بصحة السماع على قاعدة الإمام مسلم, وان تروي عنه في العنعنة وكان من بلاد ما وراء النهر. لكن لو علم أنك تقصد النهر في بلدك أو النهر غير ذلك النهر لم تحمل روايتك على الاتصال لعدم إمكان إليها. نعم.
أو حدثنا بزبيب وتريد موضعا بخور, أو
حدثنا بزبيب معروفا باليمن, إذا قال حدثنا بزبيب وهو يقصد بلد يطوف من جهة الشمال من جهة الشام, هذا أيضا فيه تدليس لأن الاعتبار بإطلاق اللفظ على المشتهر, على المشتهر لا على المأمور, وإن كان لم يثبت في هذا ومكذب ولكن أوهم, والتدليس كله مبني على الإيهام. نعم.
أو حدثنا بحران وتريد قرية النار, فهذا محتمل والورع تركه. ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه, وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة فقيل عنا بحدثنا أهل بلده,
هذا مثال للتدليس، هذا مثال للتدليس. فقول عن الحسن عن أبي هريرة، الحسن عاصر أبا هريرة رضي الله عنه، لكن اختلف العلماء هل سمع من أبي هريرة أو لم يسمع. فمن العلماء من قال إنه لم يسمع من أبي هريرة مطلقا، كما هو رأي أبي زرعة وأبي حاتم وجماعة، قالوا لم يسمع من أبي هريرة. فكل إلى الإسناد بناء يقول فيه الحسن عن أبي هريرة هذا إسناد منقطع، هذا إسناد منقطع لأنه لم يسمع منه، والحسن موصوف بالتدليس. وبعض أهل العلم يرى أنه سمع منه، يرى أنه قد سمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويستدل بما جاء في بعض الروايات أنه قال حدثنا أبو هريرة، غير أن أبا حاتم وأبا زرعة ومن نحوهما يقولون إن الروايات التي حدثنا أبو هريرة كلها أغلاط وأوهام من الرواة، أغلاط وأوهام وتفردات لا عبرة بها. وهذا مثال للاختلاف أو للتفرد إذا كان بالصيغة، التفرد بالصيغة كما سبق، التفرد بالصيغة كما سبق يوم أمس له اعتبار في عمل الأئمة، له اعتبار في عمل الأئمة. هؤلاء المتفردون بهذه الصيغة لم ينسبك إلى تفردهم لكونهم خالفوا غيرهم ممن هو أوثق، فروى ما رووه في صيغة حدثنا رواه بصيغة عنه، رواه بصيغة عنه. وبعض العلماء الذين يحكمون على رواية الحسن بالانقطاع عن أبي هريرة يقولون كلمة حدثنا هذه يعني حدث أهل البلد، حدث أهل البلد، لا أنه حدث الحسن بخصوصه. وهؤلاء لهم دليل في السنة، لهم دليل في السنة، وهو في قصة الدجال أن الرجل الصالح الذي يأتي الدجال ويقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا حديثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل في آخر الزمان وهو جزما لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على كلمة حدثنا لا تقتضي أن يكون هو قد سمع، وإنما لو سمع أهل بلده لكفى. وأيضا دليل آخر من السنة هو قول أبي هريرة رضي الله عنه افتتحنا خيبر، افتتحنا خيبر أو فلما غزونا خيبر. وطبعا أبو هريرة أسلم بعد فتح خيبر، ما حضر الفتح رضي الله تعالى، ومع ذلك قال افتتحنا يفسد المسلمين. فيدلنا هذا على أن استعمال كلمة حدثنا وإضافتها إلى ضمير الجمع، وإضافتها إلى ضمير الجمع لا تقتضي التحديد، تحديد الشخص بخصوصه، وإنما يكفي فيها سماع أهل البلد وإن لم يكن قد سمع معهم. وهذه العبارة حدثنا ليست خاصة بالحسن، فقد جاءت عن ثابت البناني وعن قتادة عن مجاهد وغيرهم أنهم قالوا حدثنا فيما لم يسمعوا، ولم يحمل ذلك على الكلمة، لأن كلمة حدثنا تحتمل حدث أهل البلد، لكن لم يرد على أحدهم أنهم قال حدثني أو سمعت أو أخبرني، لأنها تقتضي الإخبار الشخصي له أو حضوره الشخصي، تقتضي حضوره الشخصي وسماعه الشخصي لا سماعه البلد، بخلاف كلمة حدثنا أو أخبرنا أو أخبرنا. نعم.
وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة،
يعني تدليس الأسماء متعلق بتدليس الشيوخ، يعني تدليل الأسماء كما مر. نعم.
فيرد خبره الصحيح، فهذه مبتدأ،
ولا يعني تدليس الشيوخ أو أسماء الشيوخ كما مر أنه قد يؤدي إلى رد الحديث، قد يؤدي إلى رد حديث الثقة أو قبول حديث غير الثقة، لأنه لو كلفنا شخصا برجل أو أعطاه كلية غير مشغول بها وكانت هذه الكلية توافق كلية رجل ثقة واتفق الشيوخ والتلاميذ فإنه قد يصحح هذا الحديث، قد يصحح هذا الحديث وهو ليس جديرا بالتصحيح، أو على العكس من ذلك يأتي يسمي رجلا بكلية رجل ضعيف أو يكنيه ثم لا يعرف، فإنه يبني على ذلك أن يرد حديث هذا مفسدة من المفاسد. نعم.
ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي
كان من هذه التبليغات الشيوخ والأسماء لتضيع الرواية فيها أو تضيع المروي، هذا ليست شاملة لما في الصحيح وسيدخل الفنان.
الذي تقرر أن موضوعه للصحة فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري.
وعلى وجه التدريس هنا أو وصف البخاري بالتدريس رحمه الله أن البخاري يروي للشيوخ كتب كل منهم يسمى عبد الله، فعند عبد الله بن الزبير الحميدي، عبد الله بن أبي شيبة، عبد الله بن مسلم القعنبي، وعبد الله بن خالد العدي، وآخرون كلهم سمى عبد الله. فهؤلاء شيوخ ثقات، شيوخ ثقات. وعبد الله بن صالح هذا المصري اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من يضعفه ومنهم من يصحح حديثه، لكن أولئك ثقات أثبات معروفون. فكونه يقول عبد الله في تقريبا 9 مواضع من الصحيح، هذا ذكر بعض العلماء أن هذا تدليس من الإمام البخاري، تدليس من الإمام البخاري، لكن لا يشمله ما تقدم في تدليس الشيوخ. نعم.
وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاتب.
يعقوب بن كاتب بن حميد هذا يعني في حديثه ضال، والبخاري جاء في بعض المواقع وقال حدثنا يعقوب، فكلمة وهو وجه التدريس أن البخاري له شيوخ غير هذا يسمى صاحبه يعقوب. فعندنا يعقوب بن إبراهيم الدورق يعني ثقة، وعندنا يعقوب بن إبراهيم الثاني، هذان ثقتان. فكونه يقول يعقوب ويقصد ابن كاتب ولا يسميه، فهذا يكون من باب تدريس الشيوخ، من باب تدريس الشيوخ. نعم.
وفيه مالي وبكل حال وبكل حال التدليس مناسب للأمر.
البخاري رحمه الله تعالى لا يظن به هذا، إنما البخاري قال يعقوب وقال عبد الله وقال عبد الله، لأن هذا الكتاب كتاب الصحيح يطلع عليه العلماء ويعرفونه، والعلماء لهم خبرة في تمييز الروايات، يعرفون من هذا من حديث عبد الله بن صالح، خاصة أن يعقوب أن عبد الله بن صالح ويعقوب هذا من الرواة المشهورين، وإن كان فيهم ضعف لكن مشهورين، وتجمع أحاديثهم ويعتنى بها. فكون خبرة العلماء في حديث هذين لعله حدث، لعله لم يصرح باسم المميز لهما. نعم.
وبكل حال التدريس مناسب للإخلاص لما فيه من التدين.
إيه هذا يعني من التدريس هذا في الغالب انه يأتي من باب التدين، اما بإيهام علو الإسلام او كثرة الشيوخ او الرحلة في قلب الحديث او غير ذلك من الأشياء. وهذا كما في الحديث صحيح، هل المتلبس بما لم يعطى، المتسبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وبهذا انتهى كلام المؤلف على التدريس، وبقي نوعان من التدريس لم يذكرهما المؤلف وهما جديران بالذكر، جديران الأول تدريس التسوية، ويسميه العلماء المتقدمون التسوية بدون كلمة تدريس، بدون كلمة تدريس. وهذا التدريس في تدريس التسوية هو أن يسقط الراوي شيخا، أن يسقط الراوي أو هذا المدلس، أن يسقط المدلس راويا بين راويين حصل السماع بينهما. وهذا يوضحه المثال. المثال عندنا هشيم روى حديثا للمسيح عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري، عن الزهري هكذا. هشيم أسقط راويا بين يحيى بن سعيد والزهري، وهذا الراوي هو الإمام مالك، هذا الراوي هو الإمام مالك. فصحة الإسناد هشيم عن يحيى عن مالك عن الزهري، هكذا صحة الإسناد. لكن هشيم بن بشير معروف بتدليس التسوية، أسقط مالكا بين يحيى والزهري وسوى الإسناد. هنا الانقطاع لا يظهر، الانقطاع هنا لا يظهر. لماذا؟ لأن يحيى بن سعيد أصلا يروي عن الزهري، يحيى بن سعيد أصلا له رواية عن الزهري، ويحيى بن سعيد ليس مدلسا، يحيى بن سعيد ليس مدلسا. فجاء هشيم فأسقط مالكا وقال يحيى بن سعيد عن الزهري. فاللي ينظر في هذا الإسناد يحيى بن سعيد الأنصاري أولا ثبت سماعه من الزهري، وثانيا أنه ليس بمدلس فعنعنته على الاتصال. لكن تبين بعد ذلك في جمع طرق الحديث أن هشيم دلس هذا الحديث، وهذا يسمى تدليس تسوية. إذن هشيم بن بشير ما أسقط شيخا، وإنما أسقط شيخا، وهذا ينطبق على الشيخ فمن فوقه، فمن فوقه. إذن هذا هو يسمى تدليس التسوية، وهذا شر التدليس، لأنه لا يهتدي لكل أحد، وبخاصة إذا كان الراوي المسقط ضعيفا، إذا كان الراوي المسقط ضعيفا. والثاني أو التدليس هو تدليس الصيغة، تدليس الصيغة يعني يدلس صيغة الأداء. فمثلا أبو نعيم صاحب الحلية قال فيما سمعه من إجازة أخبرنا، والمشتهر عند المتأخرين أن كلمة حمزهنا إنما هي خاصة بالإجازة، لكن أبا نعيم يقول أخبرنا وهو يروي بالإجازة. فكلمة أخبرنا عند العلماء معروفة أنها للقراءة على الشيخ، لما تكمل عن الشيخ عن طريق القراءة. فيظن السامع أو القارئ لكلام أبي نعيم أنه رواه عن شيخه بالقراءة، وهذا يسميه بعض العلماء تدريسا، وأدخل ضمن المدلسين من أجل هذا، وأدخل من أجل المدلسين من أجل هذا. بقي أمر آخر، وهو أن رواية المدلس أو الحديث المدلس هذا من الأحاديث إذا رواه المدلس بالعنعنة وثبت تدليسه فإنها محمولة على الانقطاع، إلا في الأئمة المعروفين المشهورين فإن كلمة عن لا تشمل على الانقطاع إلا في حالة واحدة، لا يحكم لها بالانقطاع إلا في حالة واحدة، وهي إذا ما ورد في هذا الحديث نكارة في إسناده أو متنه، وهذا الشيخ يرويه في عن، فإنه يقال هذا مما دلسه الشيخ، ويحمل تحمل النكارة على هذا الراوي المسقط لا على هذا الإمام، لا على الإمام. وهذا هو جميع الأئمة سواء في قتادة في الحسن البصري في غيره يعملون بهذا. ومر معكم أن البخاري أخرج للوليد عن الأوزاعي، الوليد معروف بالتدليس مشهور به، أخرج عنه صيغة العنعنة لأنه أولا مقتنع عن شيخه، وثانيا هو من العلم الثقات، والحديث ليس فيه نكارة، فلذلك يمشون الحديث. وهذا هو عمل الحافظ بن كثير رحمه الله من المتأخرين. إذن الراوي راوي الحديث المدلس، الحديث المدلس يحكم له بالانقطاع، أو الراوي المدلس إذا روى بالعنعنة يحكم له بالانقطاع إذا كان الراوي إما ضعيفا مدلسا ضعيفا أو مدلسا ليس من العلم الثقات المعروفين المشهورين. ف فهذا يحصل لحديث ابن إسحاق. أما إذا كان من الأئمة المكثرين من الرواية، رواية من أبي إسحاق مثل أبي الزبير مثل قتادة مثل الثوري غيرهم، فهؤلاء الأصل في حديث عن عنك هم حملها على الاتصال، وبخاصة عن شيوخهم الذين أكثروا منه عنه في الرواية. فمثلا الأعمش ذكر الذهبي في تقديمة في الميزان أن الراوي إذا كان مكثر عن شيخه ولو كان مدلسا فإن تحمل عن عنك وعن الاتصال. فإذا كان هذا الراوي من الأئمة المكثرين ودلس أو روى بالعنعنة فالأصل حمل عنعنة على الاتصال وإن كان موقوفا بالحديث، إلا إذا قام قائم يمنع منها وهو وجود المتارك في الإسناد أو المتن فيحمل على الراوي المسقط لا على هذا الإمام. وهذا هو عمل الأئمة، هذا هو عمل الأئمة. ولهذا تسلم من كثير من الإشكالات الموردة على الصحيحين، يعترض على الصحيحين بأن خرج لهم أو خرجوا أحاديث هناك موصولين بالتدليس وروى الحديث بصيغة العنعنة، وتكلف العلماء في الجواب. لكن عمل الأئمة المنطبق على المنطبق الموافق لما في الصحيحين أن هؤلاء الأئمة عنعنتهم محمولة على الاتصال، أو كان هذا الراوي مكثرا عن شيخه، إذا كان له شيخ مكثر عنه رواية وكان مدلسا استكمل العنعنة على الاتصال من أجل كثرة الرواية عن شيخه، من أجل كثرت الرواية عن شيخه. وفي هذين الأمرين يسلم لنا كثير من أو تسلم لنا كثير من الاعتراضات على الصحيحين. ولهذا دار قطني في التتبع ما جاء بهذه التعليقات التي أعلت بسياق الصحيحين، يعني ما لو مشينا لو أخذ بها الدار قطني في التتبع لا بلغ ما تتبعه الدار قطني عليهما شيئا كثيرا، لكن لما كانت القاعدة واضحة عندهم والأئمة والبخاري ومسلم من أئمة هذا الفن وعملهم واضح لأئمة وعملهم واضح لأئمة هذا الشأن، فإن الأحاديث المفردة عندهما برواية المدلسين منطبق على عمل جمهور أئمة العلماء، والحديث المدلس هو إذا ثبت التدليس يكون حديثا منقطعا فإذا كنا لا نعلم حال المقام ما ندري من الساقط في الإسناد، فهذا إذا جاء طريق أخرى أو طرق أخرى فإنها تطويب وتقرأ الاستناريو. وأما إذا عرفنا الساقط فإن هذا الساقط يعامل بحاله، إن كان متروكا فلا يجرى حديثه، وإن كان ضعيفا أو مجهولا فإنه ينجبر حديثه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذان نوعان من أنواع الحديث الضعيف، وهذا النوع ينشأ عن حفظ الراوي، فإذا كان حفظ الراوي فيه ضعف إما مطلقا أو في حالة من الأحوال فإنه حينئذ ينشأ عن الاضطراب أو إعلان حديث. وجرت العادة في مباحث مصطلح الحديث أن يفصل بين هذين النوعين ويأخذ كل واحد منهما تعريفا خاصا به، لأن المعلم أشمل من المضطرب، فالاضطراب ما هو إلا جزء من الحديث المعلم. والمؤلف هنا جمع بينهما، وأصله الاقتراح لم يرد في الحديث المعلم اكتفاء بما تقدم في الشذوذ في النكارة والتدليس وأيضا في الاضطراب الذي أورده، هذه كلها داخلة تحت الحديث المعلم. فالشاذ معلم والمنكر معلم والمضطرب معلم والمدلس معلم. وأما الحافظ ابن الصلاة فقد ذكر هذين النوعين. الشاهد من هذا أن المؤلف جمع بينهما وحدهما بحد واحد، فذكر أن الشاذ أن المضطرب والمعلم هو ما روي على أوجه مختلفة فيعتل في الحديث. فقوله ما روي على أوجه مختلفة، هذا هو الحقيقة، وقوله فيعتل الحديث هذا هو النتيجة. فالحديث إذا روي على أوجه مختلفة، تارة روي مرسلا تارة روي موصولا أو تارة روي مرفوعا أو تارة روي موقوفا أو تارة روي بذكر رجل مبهم وتارة روي بتسمية ذلك المبهم أو تارة روي مثله على لفظ وتارة روي على لفظ آخر، فهذا إن لم يترجح أحد الأوجه بأن تساوى الحفاظ الراوون لهذين النوعين أو لهذين الوجهين تساووا في الحفظ، ولم يكن ثمة مرجح، فإن هذا هو الذي يسمى مضطربا، فهو مروي على أوجه مختلفة. فإذا لم يمكن الترجيح أو تعذر الترجيح بين هذه الأوجه جاء الاضطراب. فإن أمكن الترجيح بين أحد هذه الأوجه فإن المرجوح هو المعلم، فإن المرجوح هو المعلم، والراجح هو المحفوظ. فصار كلام المؤلف ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث هذا شامل للمضطرب وشامل للمعلم. إن لم يمكن الترجيح بين الأوجه كان مضطربا فيعتل الحديث، لأن الاضطراب علة في الحديث. وإن رجح أحد الوجهين كان المرجوح معتلا، كان المرجوح معتلا، فالاعتلال باعتبار الطرف الآخر أو الوجه الآخر غير المحفوظ. فصار كلام المؤلف موافقا لأهل الاصطلاح، فكان المضطرب عنده بناء على هذا هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة ويتعذر معها الترجيح فيكون مضطربا للحديث. وأما المعلم فهو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة وكان أحدها راجحا، فالمرجوح هو المعلم، فيكون المرجوح هو المعلم. إذن صارت العلة لا تستفاد إلا بعد رواية الحديث على أوجه، لأنها لا يمكن استخراجها إلا بعد جمع طرق الحديث، وهذا في الجملة. وكذلك الاضطراب لا يكون إلا إذا تعددت طرق الحديث، إذا تعددت طرق الحديث فإنه يأتي الاضطراب. أما إذا كان الحديث ليس له إلا طريق واحد فها هنا يأتي الاضطراب الخاص، وهو اضطراب الراوي نفسه، لأن الراوي أحيانا يضطرب، إن الراوي أحيانا يضطرب فيروي الحديث على أوجه مختلفة، وهذا الاضطراب إنما هو منه نفسه، كما حصل لعلي بن زيد بن جدعان روى حديثا
حديث البراء بن عازم أن سلم كان يرفع يديه للتكبير إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. فهذه الراوي عن سفيان بن عيينة. ذكر سفيان بن عيينة أن علي بن زيد بن جدعان كان يقول إن في حديث البراء أن سلم كان يرفع يديه للتكبير إذا افتتح الصلاة، هذا في الأول. ثم لما دخل الكوفة جاء بهذه الزيادة ثم لا يعود. فهذه الزيادة مؤثرة تأثيرا في الحكم، تأثيرها كبير، لأنها تمضي أن يكون صلى الله عليه وسلم رفع يديه في مواطن أخرى. فعلي بن زيد بن جدعان هنا مختلف عليه، إنما هو الذي اضطرب في نفسه، ومقصود الاضطراب الذي معنا هو الاضطراب الناشئ عن الاختلاف على الراوي، الاختلاف أو الاضطراب الناشئ عن الاختلاف على الراوي. فهذا هو معنى في الاضطراب والإعلام. نعم. هذا تقدم لنا في بحث الشاذ والمنكر أن من الشذوذ أو من النكارة أن يروي الضعيف حديثا يخالف فيه من هو أوثق منه من الثقات. فإذا روى الضعيف حديثا يخالف الثقات فإن الحكم أو لثقة فإن الحكم لهذه الثقة ولا ينتفت إلى رواية الضعيف، ولا يلتفت إلى رواية الضعيف، لأن العبرة بالحفظ، فمن كان أحفظ فروايته هي المقدمة، فروايته هي المقدمة. وقد دل على هذا أن ابن أبي حاتم سئل عن حديث رواه حفص بن إياس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. فهذا اختلاف، هذا اختلاف على الأعمش، هذا يجعله عن أبي صالح عن أبي هريرة من مسند أبي هريرة، والآخر يجعله من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهذا اختلاف، فهل نقول ها هنا اضطراب للاختلاف على الراوي؟ لا، هنا ليس فيه اضطراب، وانما فيه احد الوجهين خطا او معل، والثاني هو الصحيح. فروايه حق هي الصحيحه، وقد علل ابو حاتم الصحيح لان حفص بن غياث احفظ، سئل ايهما اصح قال حفص بن غياث احفظ، فهذا يدل على ان الاحفظ هو الذي تقدم روايته، ويدل على انه ليس كل اختلاف يورث الاضطراب، وانما الاضطراب مع تعذر الترجيح، وها هنا الترجيح غير متعذر، لان حفص بن غياث اوثق من يزيد بن عبد العزيز.
نعم.
يعني أن الدار القطنية عارض رواية الثقات بالضعفاء، وهذا الكلام من المؤلف يعني يحتاج إلى تأمل، لأن الدار القطنية غالبا ما يورد رواية الضعفاء مقرونة بالثقات، فيقول مثلا روى هذا الحديث فلان وفلان وفلان يعدد، قد يكونون جميعا ثقات، وقد يكون فيهم الثقة وفيهم الضعيف، فتكون رواية الضعيف تابعة لرواية الثقة، تكون رواية الضعيف مقرونة برواية الثقة ليست مستقلة لذاتها. وهذا وظاهر في كتاب الدارقطني، وهذا لا غبار عليه ولا كلام فيه، لأنه ليس العبرة بهذه الرواية. والثاني أن إخراج المعارضة الدارقطني للضعفاء أو بحديث الضعفاء الاتفاق، هذا إما أن يكون هذا الراوي الموصوف بالضعف ضعيفا عند الدار، ضعيفا عند غير الدارقطني ثقة عند الدارقطني، قد يكون عند غير الدارقطني ضعيفا ولكنه عند الدارقطني ثقة. فها هنا أيضا إيراد المؤلف واعتراض المؤلف في غير محله إذا كان على هذا الوجه، لأن الدارقطني إمام وله اجتهاده في الرجال فلا يحكم عليه بقول غيره. وإما أن يكون هذا الراوي الذي ظهر في الذهبي أنه ضعيف يكون ليس للدارقطني كلامه فيه، وهذا إما أن يكون مجمع على ضعفه، من يكون مجمعا على ضعفه، أو يكون مختلفا فيه. فإن كان مختلفا فيه فيمكن أن يكون الدارقطني مع من يرى أنه ثقة، وأما إن كان مجمعا على ضعفه أو ثبت أنه ضعيف عند الدارقطني فإن إثبات هذا في علل الدارقطني يعني يحتاج إلى مزيد نظر في التأكد من صحة ما أورده المؤلف هنا. ثم إن العلماء حتى لو ثبت أن هذا الراوي ضعيف عند الدارقطني، العلماء أحيانا يريدون في كتب العلل أحاديث الرجال الضعفاء ولو ما عاد من مخالف، كما يصنع ابن أبي حاتم يورد ويسأل أباه عن مجموعة من الأحاديث التي يتفرد فيها ضعفاء ومجاهيل، فكون الدارقطني يورد حديث هؤلاء مع ضمير زيادة وجه آخر من التضعيف والمخالفة هذا ليس بدعا من الدارقطني، وقد سبقه غيره من أئمة هذا الشأن. الشاهد أن قوله فلن يصب يعني يحتاج إلى نظر قوي. نعم. يعني أن الحديث إذا أرسله بعض الثقات ووصله بعض الثقات أو رفعه بعض الثقات ووقفه بعض الثقات، إذا رفعه راوي ضعيف ووصله راوي ثقة أو أرسله راوي ضعيف ووصله راوي ثقة أو العكس، فإن العبرة في رواية الثقة، لأن الثقة إذا خالف من هو أوثق منه فهذا يعتبر شذوذا يحكم على روايته بالخطأ، فمن باب أولى أن يحكم بالضعف على رواية الواهي أو الضعيف إذا خالف الثقة، لأن الثقة إذا خالف من هو أوثق منه إنما جمع أو إنما يعني صار في حاله أمر واحد وهو المخالفة مع ثقته، وأما إذا كان ضعيفا وخالف فقد اجتمع له أمران الضعف والمخالفة. وقد سبق أن الحديث أو الراوي أو الحديث إذا تعددت كل ما تعددت فيه العلل وأنواع الضعف فإنه يزداد ضعفا إلى ضعفه، فرواية الضعيف المخالف للثقة هذه أشد من تفرد الضعيف، وتفرد الضعيف أشد من تفرد الضعيف جدا وهكذا. فالشاهد أن تفرد أن مخالفة الضعيف كما سبق لنا هذه توصف بأنها شاذة لمرة أو شاذة جدا أو منكرة أو منكرة. نعم. يعني أن العلماء رحمهم الله كانوا إذا أرادوا معرفة ضبط الراوي عرضوا أحاديثه على أحاديث الثقات فينظرون هل يوافقهم أو يخالفهم. إن كان يخالفهم كثيرا حكموا عليه ببعض روايته، وإن كان يوافقهم حكموا بثقته، وإن كان عنده خطأ كبير فهذه القلة إما أن تبقيه على أصل الثقة وإما أن تنزله قليلا عنها. فهذه المخالفات اللي هي من وصل مرسل أو إرسال موصول أو وقف مرفوع أو زيادة في الحديث أو تسمية راوي مبهم أو نحو ذلك، هذه كلها إذا كثرت من الراوي ضعفت حديثه ضعفت حديثه. نعم. توثيق الراوي إذا وثقوا راويا من الرواة فليس معناه أنه يكون معصوما من الخطأ، ولكن معناه أن جملة أحاديثه صحيحة وسالمة من الأخطاء. فإذا وجد احتمال الخطأ في رواية الراوي وهو الثقة، لأننا نحتمل الخطأ في روايته لكن على قلة، وتأكدنا من هذا الخطأ بمخالفته للثقات، فإننا نحكم على روايته حينئذ بالضعف لهذا الحديث، فيكون ضبطه في هذه الحالة قد ضعف، ضبطه في هذه الحالة قد ضعف، وعرفنا أن ضبطه قد ضعف لمخالفته الثقات لا ثبات، وقد تقدم مثال ذلك وبيانه في الشذوذ والنكارة. نعم. هذه مسألة في تصحيح الوجهين المرويين عن الراوي. سبق في المقدمة أن الراوي إذا روي الحديث عنه على أوجه مختلفة ولم يمكن الجمع بينها فإن أو الترجيح ولم يمكن الترجيح بينها فإنه حينئذ يحكم بالاضطراب. فإن أمكن الترجيح فالراجح المرجوح هو المعلوم والراجح هو المحصور. ها هنا أحيانا يروي الراوي الحديث على وجهين أو يروى الحديث عنه على وجهين ويصحح الوجهان عنه ويقال كلاهما صحيح، وذكر المؤلف أنه وقع في الصحيحين شيء من ذلك. فمن ذلك أن الإمام البخاري ومسلم خرج حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يؤذين بن آدم حديث القدسي يؤذين بن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فهذا الحديث يروي سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ويوافقه معمر في صحيح مسلم. فصار عندنا سفيان هذا رواية في الصحيحين على هذا الوجه. وخرج هذا الحديث أيضا الشيخان عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فهنا اختلف شيخ الزهري يونس يجعله أبا سلمة و سفيان بن عيينة ومعمر يجعلانه سعيد بن المسيب. والبخاري ومسلم صححا هذين الوجهين وصححهما أيضا النسائي وابن عبد البر وآخر صححوا هذين الوجهين. ومثله أيضا الإمام مسلم خرج حديث من صلى صلاة لم يرضى فيها بأم القرآن فهي خداج خرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وخرجه من حديث مالك عن العلاء عن السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة. فالعلاء في حديث سفيان شيخه أبوه، وفي الحديث مالك شيخه السائب، فهذا في الظاهر اختلاف على العلاء بن عبد الرحمن، لكن الإمام مسلما صحح الوجهين وصححهما أيضا غيره كأبي زرعة. هذا التصحيح الوجهين ليس خاصا بالشيخين، وإنما ورد تصحيح الوجهين في أحاديث كثيرة لأبي حاتم وأبي زرعة، والترمذي في جامعه نص في بعض المواضع، ثم تبعهم العلماء من بعدهم على ذلك، والإمام البخاري في خالد الصحيح أيضا صنع ذلك. لكن هذا التصحيح ليس دائما، تصحيح الوجهين ليس دائما، والذي يظهر والله أعلم من تصحيح الوجهين هذا إذا كان الشيخ واسع الرواية كالزهري، الزهري واسع الرواية، إما أن يكون الشيخ واسع الرواية فمثل هؤلاء يكون له مشائخ كثيرون ويكون يروي الحديث من طرق مختلفة، فلا يعني ضرر أن يصحح له الوجهان للاحتمال القوي. ولهذا الإمام الزهري رحمه الله ذكر مسلم الصحيح أنه يتفرد بسبعين حديثا لا يشاركه، أو بسبعين حديثا لا يشاركه أحد فيها، لهذا لسماء أو لسعة روايته رحمه الله. فإذا كان الراوي واسع الرواية فإن إذا روي الحديث عن حلاوة مختلفة وكان الرواة ثقات ثبات ولا تعارض يعني بينها، يمكن أن يحمل على وجه لا يورث الاضطراب ولا التعسف كما في هذا يحمل أن له شيخين، فإنه حينئذ يصحح الوجهان كما صنع البخاري ومسلم. ولهذا أبو حاتم رحمه الله لما سئل عن حديث لأبي إسحاق العلل يروى عنه على وجهين أو أكثر صحح الوجهين، قال كلاهما صحيح، ثم علل هذا التصحيح بقوله وكان أبو إسحاق واسع الرواية. إذن تسعت رواية الراوي من مبررات تصحيح الوجهين عنه وعدم وصف روايته بالاضطراب أو تصحيح الرواة عنه. أحيانا يصحح الوجهان لأن أو لمزيد وصف في الرواة الذين يروون عن هذا الشيخ واسع الرواية، مثل الرواية التي تقدمت فسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد ومعمر، هؤلاء كلهم من الأثبات في الزهري، هؤلاء أثبات في الزهري، فإذا كانوا من الأثبات في الزهري كان شيخهم واسع الرواية، هذا أيضا مما يزيد تبرير تصحيح الوجهين عنهما. وأيضا تصحح الرواية على الوجهين إذا روى إذا اختلف على الراوي أو ذكر الحديث عن الراوي على وجهين منفصلين ثم ذكره راوي آخر أو ذكر هذين الوجهين مجموعين معا، وهذا كما في الحديث لتقدم حديث الفاتحة، هذا يرويه سفيان عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، ويرويه مالك عن العلاء عن السائب عن أبي هريرة. هذا يرويه على وجه ومالك يرويه على وجه. فجاءت رواية عبد الله بن أبي ويس خارج الصحيح، وقد قرن عبد الله بين الاثنين، يعني رواه عن العلاء عن أبيه وعن السائب عن أبي هريرة. فهذه الرواية الثالثة تبين أن الروايتين المتقدمتين كلاهما صحيح أو كلتاهما صحيح، لم يخطئ فيها أحد من الرواة. ولهذا صحح أبو زرعة رحمه الله الوجهين، وصححه مسلم كما في الصحيح كما في الصحيح. فالشاهد أن الوجهين قد يصححان أحيانا وليس مطلقا. وهنا قاعدة مهمة ينبغي ملاحظتها عند الحكم على الأحاديث، وهو أن إنكار رواية الوجهين غلط، إنكار رواية الوجهين مطلقا غلط، كما أن تصحيح الحديث على الوجهين مطلقا غير صحيح، يعني غير جار على عمل أهل الحديث. فليس كل راوي يروي الحديث على وجهين يصحح، يقال هذان الوجهان صحيحان كما يصنعه الفقهاء، لا، هذا على اصطلاح المحدثين غلط، ولهذا يعللون أحاديث كثيرة. وكذلك أن إنكار أن يكون الراوي سمع الحديث على الوجهين ويرويه على الوجهين دائما كما يصنعه بعض الناس، كل ما رأى اختلافا على الراوي غلط أحد الوجهين ولم يصح الوجهين، وعن هذا أيضا غلط، لأن الراوي قد يحدث بهذا الحديث على هذا الوجه ثم يسمعه على وجه آخر. وهذا أقرب مثال عبد الله بن أحمد بن مسلم، في بعض الأحاديث يقول حدثني أبي عن عبد الرحمن بن مهدي ثم سمعته مرة أخرى من بن مهدي. فلو روى راوي عن عبد الله بن أحمد عن أبي عن ابن مهدي ثم جاء آخر فرواه عن عبد الله عن ابن مهدي، هذا لا يقال خطأ، لأن عبد الله بن أحمد ثبت أنه يروي هكذا وهكذا. فإذا كان هذا معروفا عند أهل الحديث، الرواية مرة يروي مباشرة ومرة بواسطة، وإذا كان الراوي كان يقع الحديث له عن شيخين فأكثر، لكن هذا واقع عند أهل الحديث، فلا يحكم دائما على كل حديث حصل فيه مثل هذا الاختلاف في أنه غلط. إذا فإنكار رواية الراوي بالوجهين مطلقا غلط، كما أن تصحيح الوجهين مطلقا غلط، يعني كلاهما على هذه الحالة ليس جاليا على اصطلاح أهل الحديث وعمل أهل الحديث يبين هذا. نعم. يعني ومن أمثلة اختلاف الحافظين، إذا اختلف عندنا حافظان بشرط أن لا يمكن الترجيح، أن يكون الترجيح متعذرا، لا بد أن يقيد هذا بأن الترجيح متعذرا، لكن لو رجحنا إحدى الروايتين على الأخرى بإحدى واحد من المرجحات المعروفة فإنه حينئذ لا يريد مثل هذا الكلام، إذن هذا يقيد، هذا الكلام يقيد. نعم. هذا إذا وقع في الإسناد أحد الرواة الثقات قال حدثني فلان عن رجل، وقال الآخر حدثني فلان عن فلان وسماه وهو ثقة، فإن كلمة رجل ها هنا ننظر فيها، ما يقال وقد سمي هذا المبهم في رواية أخرى ويحكم بالتصحيح، لا، يقال ينظر في هذا القائل، إذا كان القائل هو الأوثق، لقائله الرجل هو الأوثق فتصحح روايته، وتصير الرواية التي في فيها هذا المسمى غلط، فيكون الحديث فيه راوي مهم ولو سمي في رواية أخرى إذا كان راوي الحديث الذي فيه الراوي المسمى أقل حفظا من الراوي الذي روى الرواية فيها الراوي المبهم أو المجهول. وأما إذا كان الراوي الذي روى الرواية التي فيها الراوي المسمى أو الراوي المسمى هو الأحفظ فهذا تقدم روايته. وأما إذا استوى الحافظان سواء الحافظان كان أحدهما يرويها الرجل والآخر يرويه عن ثقة مسمى فإنه حينئذ يؤخذ بالزيادة التي أو بالبيان الذي جاء في حديث الرجل الآخر فيحمل المبهم هذا على الراوي المسمى في الرواية الأخرى. وأما حمل هذا على هذا مطلقا فهذا خطأ، دائما خطأ، إنما يحمل أو تكون الرواية التي سمى فيها الراوي مبينة للرواية الأخرى إذا كان راويها أحفظ أو استوى الطرف الذي فيه أو الإسنادان، الإسناد الذي فيه الراوي المبهم والإسناد الذي فيه الراوي المسمى. وتقدم لنا فيما سبق شيء من ذلك هو حديث جبير بن مطعم في نزول الله تعالى. نعم. هذا هو الحديث المضطرب، هذا هو الحديث المضطرب، ما سبق لما هو متعلق بالعلة، وهذا هو الحديث المضطرب. والاعتراض كما سبق نوع من العلة، فإذا روي الحديث على أوجه مختلفة تعذر مع الترجيح فإنه يحكم على هذه الرواية بالاضطراب، يحكم على هذه الرواية بالاضطراب، كما في حديث من ترك الكذب بني له بيت في ربض الجنة، فهذا الحديث روي سلمة بن وردان، روي سلمة بن وردان عن أنس بن مالك، ويرويه أيضا مرة أخرى عن مالك بن أوس بن الحدثان، فالراويان عن ثقتان، الراويان عن هذين الوجهين ثقتان، لا يمكن أن يحمل الخطأ على أحدهما، لا يمكن أن نحمل الخطأ على أحدهما. فمحمد بن أبي كديه يروي عن سلمة بن وردان عن أنس، وأنس بن عياض يرويه عن سلمة بن وردان عن مالك بن أوس بن الحدثان. فهذا سلمة بن وردان اضطرب في هذا الحديث، اضطرب في هذا الحديث، فأنس وابن أبي حجيج ثقات، تعذر الترجيح بين روايتين، وبخاصة أن سلمة بن وردان ضعيف فيحمل الخطأ، يحمل هو الخطأ، لأن قاعدة أهل الحديث أن الخطأ في الرواية يحمل على أضعف من في الإسناد، على أضعف من الإسناد، فسلمة في حفظه شيء وفي ضعف، فلذلك يكون اضطرب في هذا الحديث، فلا ندري الآن أيهما أصح، هذا أو هذا، لا ندري أي روايتين أصح. نعم. أما إذا كان الراوي ثقة، يعني شيخهما ثقة، ويروى عنه على أوجه تعذر الترجيح، فهو أيضا يعتبر مضطربا، يعتبر مضطربا. نعم. هذا تقدم مثاله في قراءة الفاتحة للسبب، وأبو حاتم رحمه الله لما سئل في العلل الحديث اختلف فيه على الراوي، فرواه مالك وسفيان، رواه مالك وسفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ورواه سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كلاهما صحيح. ثم علل هذا التصحيح للوجهين بقوله وعقيل يرويه عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة، فقوله وعقيل هذا تعليل لتصحيح الوجهين، فدل على أن الحديث إذا كان مرويا عن الراوي على وجهين ثم جاءت رواية أخرى تجمع بين الوجهين فيكون هذا الحديث صحيحا عن هذا الراوي على الوجهين، وأنه لم يقع خطأ في الوجهين، لم يقع خطأ في أحد الوجهين، فلا يعلل أحدهما بالآخر، فلا يعلل أحدهما بالآخر. نعم. طيب، قبل الشروع في الحديث المدرج، هو الحديث المعلل يعني من أهم أنواع علوم الاصطلاح وأدق فيها، وهو شامل لأنواع كثيرة من علوم مصطلح الحديث ومن الأنواع الدقيقة بالذات فيه. فرواية المدلس، رواية المدلس إذا روى الحديث عن شيخ ثم اكتشفنا أنه قد دلت، وبخاصة في تدليس التسوية يكون ما دلته معلّم، وكذلك الحديث الشاذ تكون الرواية الشاذة معلّة، وكذلك في المنكر الرواية المنكرة معلّة، وفي الاضطراب يكون هناك تعليل، وهذا التعليل أحيانا يكون إعلان الحديث، أحيانا يكون في دائرة الحديث نفسه، بمعنى أن في حديث واحد يمكن لنا بجمع طرقه أن نكتشف الخطأ الذي يقع فيه، وأحيانا لا يمكن أن نطلع على العلة من خلال الحديث نفسه، بل تكون أسانيد الصحيحة ثابتة، وإنما تعرف هذه العلة من أمر خارج عن الحديث نفسه، من أمر خارج عن الحديث نفسه. وهذه الأمور الخارجة ذكرها العلماء متناثرة، ومنها أن يكون متن الحديث مخالفا للقرآن وإن صح السند، أن يكون متن الحديث مخالفا للقرآن وإن صح السند، وهذا كما في حديث أبي هريرة الذي في مسلم أنه قال خلق الله التربة يوم السبت وضع الجبال فيها يوم الأحد، إلى أن قال وخلق آدم في آخر العصر من يوم الجمعة، فإذا حسبت من السبت إلى الجمعة سبعة أيام، الخلق تم في سبعة أيام، والله تعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا مخالف للقرآن وإن صح إسناده. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله وغيره من الحفاظ ينكرون هذا الحديث، ينكرون هذا الحديث يعني لكونه مخالفا للقرآن، وإلا سنده صحيح، وإلا سنده صحيح، لكن لكونه مخالفا للقرآن أنكره البخاري وغيره. إذن فلا يلزم من صحة السند أن يكون المتن صحيح، أو لا يلزم من أننا لا نطلع على إعلان الحديث من الحديث ذاته أو من طرق الحديث أن لا يكون الحديث معلم بأمر خارج، فهنا أعل بالقرآن، أعل بالقرآن. أحيانا يكون متن الحديث عندنا ظاهره ثابت، ولكن تأتي نصوص أخرى من السنة تعل متن هذا الحديث، وهذا كما في حديث العلاء بن عبد الرحمن على أبيه لم تصف الشعبان فلا تصوم، وهذا الحديث يصححه الحاكم وغيره على شرط مسلم، وصححه جماعة من العلماء، لكن التصحيح غلط، التصحيح غلط، لأن هذا الحديث مخالف الأحاديث الأخرى، يخالف حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم ليلة، يخالف حديث عمران بن حسين أن تصوم من سرر هذا السنة، يخالف حديث عائشة بن عبدال أن السبب كان يصوم أكثر شعبان. فهذا الحديث بمخالفته هذا الأحاديث أعله الأئمة الكبار ابن معين وابن مهدي والأكرم وغيرهم، أعلوا هذا الحديث لأن متن يظهر يخالف الأحاديث الأخرى. ونص الإمام أحمد رحمه الله في مسائل أبي داود على أنه أنكر أن هذا الحديث منكر لمخالفته الأحاديث الأخرى، لمخالفته الأحاديث الأخرى. فمثل هذا الحديث لو اطلعنا على إسناده، هذا من الأحاديث التي ذكر المؤلف إما تكون من أنزل درجات الصحيح أو على درجات الحسن، أو على درجات الحسن، ويصححه بعضهم على شرط الإمام مسلم لأن هذه النسخة موجودة في مسلم. لكن لكونه يعارض الأحاديث الأخرى في مثله فقد حكم العلم الكبار على هذه بأنه حديث منكر وإن صح إسناده. ولهذا الإمام مسلم كان يخرج أو خرج لهذه النسخة، نسخة العلاء خرج كثيرا منها في الصحيح، لكن لما جاء عند هذا الحديث أو لم يخرج هذا الحديث وهو موجود في هذه النسخة، والظاهر والله أعلم لعلمه بأن متنه منكر، أن متنه منكر. أحيانا يعد العلماء الحديث لأنه ثبت عن الراوي خلاف، ثبت عن الراوي خلاف هذا الحديث، يعني يكون حكم الراوي مخالفا أو رأي الراوي الصحابي مخالفا لهذا الحديث، لأنهم يقولون إن الراوي لا يمكن أن يروي عن المسلم خاصة الصحابة لأنهم لا يظنوا به من الخير، لا يروي هذا الحديث ثم يخالفه ثم يقع منه مخالفة، وخاصة إذا كانت على سبيل الإفتاء أو الإخبار ليست على سبيل العمل. وهذا استعمله الإمام مسلم رحمه الله في الكتاب الكبير، جاء لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات المسح على الكفين فأنكر هذا الحديث وذكر أن حديث لا يصح. هذا التصحيح عدم تصحيح لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أنه كان ينكر المسح على الكفين، فكيف ينكر المسح على الكفين وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الكفين؟ هذا لا يكون من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولهذا حكم المسلم الإمام مسلم على أن الحديث الذي فيه إنكار المسح على فيه إثبات المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية أبي هريرة حكم عليها أنها غلط. لكن هذا والله أعلم إن رواية الراوي الرأي الراوي يقدم على روايته أو تعارض به روايته إذا اجتمع فيه شرطان. الشرط الأول أن تكون المنقول أن يكون المنقول من رأيه أقوى من المنقول عنه للرواية، يعني إذا كان إسناد ما نقل عنه من رأيه أصح فإنه يقدم، وأما إذا كان ما نقل عنه من روايته هو أصح فإنه يقدم أيضا، يقدم ما كان من روايته إذا كان هو أصح إسنادا. هذا الشرط. الشرط الثاني أن لا يمكن الجمع بين الرواية والرأي، أن لا يمكن الجمع بين الرواية والرأي. فإذا أمكن الجمع بين الرواية والرأي بوجه يعني وجه صحيح فإنه لا يحكم على حديثه بالنكارة ولا على رأيه أو على ما نقل عن رأيه بالغلط. إذن فهذا ينبغي والله أعلم أن يقيد بهذين الشرطين، أن يقيد هذا الأمر بهذين الشرطين. وأيضا من ما يعل به الحديث من أمر خارج إجماع العلماء على خلاف الحديث، إجماع العلماء على خلاف الحديث، فإذا أجمع العلماء أو ذكر بعض العلماء أن الإجماع إذا انعقد على خلاف حديث فهذا دليل على الحديث من الحديث مهم، على أن الحديث دليل على إعلان الحديث. وإلى هذه الساعة لم يعني أرى حديثا ثبت وصح إسناده ولم يقل به أحد من العلماء أو العلماء مجمعون على خلافه، وإنما هناك حديث ضعيفة في أصلها انعقد الإجماع على خلافها، انعقد الإجماع على خلافها، لكن انعقاد الإجماع على خلافها هذا مما يزيدها ضعفا إلى ضعفها، مما يزيدها ضعفا إلى ضعفها. وتقدم لنا حديث محمد بن إسحاق عن ابن أبي هند عن رجل عن أبيه في قصة أن من أدرك عرفة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج. ذكرنا هناك أن الإمام مسلم رحمه الله أعل هذا الحديث أولا بأنه خالف الحديث الثابت أن إدراك الوقوف بعرفة لا يكون بعد طلوع الفجر إنما يكون قبل طلوع الفجر، وذكر مسلما وذكر الإمام مسلم أن العلماء وأهل الآثار وأئمة الفقهاء مجمعون على خلافه، فهذا يزيد نكارة مع نكارته شذوذا إلى شذوذه. ومثله أيضا الحديث الذي يروى من سلم قال بأم سلمة تسلدي ثلاثا ثم اصنعي ما بدالك، يعني في إشدادها تحد على زوجها ثلاثا كسائر كلمات ثم بعد ذلك تصفى مشاعر يعني تخرج من الإحداث. فهذا الحديث مخالف للأحاديث الأخرى الصحيحة الثابتة من حديث سبيان، مخالف لنص القرآن الكريم قبل ذلك. وأيضا ذكر العلماء أن العلماء مجمعون على خلافه، فهذا يزيد ضعفا إلى ضعفه نكارة إلى نكارته. ولهذا قال الإمام أحمد هذا حديث شاذ مضطرح. فالشاهد أن بعض العلماء يقول إن إجماع أئمة العلماء على خلاف حديث هذا يعل هذا الحديث، لكن كما سبق ليس هناك حديث ثبت إسناده وأجمع العلماء على خلافه إجماعا لا خلاف فيه مطلقا، لا خلاف فيه مطلقا. ولهذا الإمام الترمذي لما ذكر أن هناك حديثين أو ذكر أن كل ما أخرج في سننه هو معمول به عند الفقهاء إلا حديثين فإن الفقهاء لم يعملوا بهما، ذكر الحافظ ابن رجب في أول شرح العلل من عمل بهما من الفقهاء، من عمل بهما من الفقهاء. ولهذا ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه الروح ذكر أنه ما من حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عمل به عامل، لكن قد يصل إلينا هذا العالم، يعني قد يصل إلينا عمل هذا العالم بهذا الحديث وقد لا يصل. والشاهد أنه الظاهر أنه لا يصل الحديث وقد أجمع العلماء على خلافه، وإنما يجمع العلماء غالبا لا خلاف أحاديث هي بأصلها ضعيفة، هي بأصلها ضعيفة، فإجماعهم يزيدها وهنا إلى وهنها. أيضا مما يعل به الحديث من أمر خارج أن لا يكون الحديث في كتاب الراوي، أن لا يكون الحديث في كتاب الراوي، يعني إذا كان الراوي له كتاب مشهور عند الناس كعيد بن أبي عروبة كان من أول من صنف، ثم جاءنا راوي فروى حديث المجد في كتاب ابن أبي عروبة، هذا نحكم عليه أن هذا حديث معن، هذا حديث معن. وقد أعلى ابن أبي حاتم حديثا وقال ليس في كتب أو ليس في كتاب ابن أبي عروبة، هذه بعض. وهذا طبعا الأخير له تعلق بالإسناد و يعني يمكن الحافظ بمخالفة الثقة لمن هو أوثق أو الضعيف لمن هو أوثق، لأن كتاب سعيد بن أبي عروبة يعني قد روي عنه اشتهر، فاشتهاره عن أبي عروبة كرواية ينزل منزلة رواية الثقات عنه لهذا الكتاب، نزل منزلة الثقات عنه لهذا الكتاب. هذه يعني أهم مباحث الحديث المعلق والمضطرب. الحديث المضطرب، الحديث المضطرب إذا جاء له شاهد، إذا جاء له شاهد فلا يرقيه، إذا جاء له شاهد ما يرقى المضطرب، ما يرقى، لأننا إذا رقيناه، إذا رقيناه يعني معناه قد صححنا أحد الوجوه، ونحن لا ندري أي الوجوه صح. وكذلك الحديث المعلل أيضا، الحديث المعلل ثبت العلة، فالطرف الذي ثبت فيه العلة هذا أيضا لا يرقي غيره ولا يرقيه غيره، لأن هذه الرواية المعلة خطأ، لأن هذه الرواية المعلة تعتبر غلطا، تعتبر غلطا. لكن في المقترب يعني إذا كان الحديث يروى على أوجه مختلفة وليس فيها راو ضعيف يعني ضعيف جدا، أو راو مجهول أو راو يعني فيه جهالة عين ظاهرة، فإن بعض أهل العلم يرقي، لأن لو أخذنا بأضعف احتمالات وهو وجود الراوي ضعيف أو مجهول مثلا الحال في إسلامه، في إسلامه لو أخذنا فإنه يعتبر من أحاديث الضعاف التي ترقى، فإذا جمعت مع الحديث الآخر ترقى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الحديث المدرج هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمس، لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ الراوي بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا النوع من الحديث مما يتعلق بالإدراج في المثل، والإدراج في المتن نوع من أنواع العلة في الحديث لا يكتشف إلا بعد النظر في متونه وجمع طرقه. وعرف المؤلف هذا النوع بتعريف بين فيه أن الإدراج عبارة عن ألفاظ، وهذه الألفاظ هي الأقوال، فدل ذلك على أن الإدراج لا يكون في الأفعال، إنما هو خاص بالأقوال. ثم ذكر أن هذه الألفاظ يضيفها بعض الرواة، والرواة هنا يشمل الصحابية المندوبة، فإذا أضاف الصحابي قولا له أو أضيف إلى الحديث شيء من قول الصحابي، أضيف إلى الحديث المرفوع شيء من قول الصحابي فهو مدرج، وإن أضيف إلى الحديث شيء من قول التابع فهو مدرج، وإن أضيف شيء من قول أتباع تابعين إلى الحديث فهو مدرج. وكذلك لو أضيف شيء من قول تابع إلى قول الصحابي أو من قول أتباع التابعين إلى قول التابع فهذا كله يعتبر من الإدراج الذي يضيفه بعض الرواة. و
الإدراج من بعض الرواة كما سلف اسم الصحابي فمن دونه. فمثلا
جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، ونرجو متابعة بقية الشرح على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة، في موجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن ربنا هذا الشريط هو
12193.